معشر الإخوة، إن من فضل الله ومنته أن شرع لنا أعمالًا نكفر بها خطايانا وتقصيرنا. فبالأمس من الله الحليم بفضل يوم عاشوراء، ووفق الله من وفق لصيامه، ونسأله أن يكون الصوم إيمانًا واحتسابًا. لكن المصيبة عباد الله أن الأعمال الصالحة لا تكفر مظلمتك بأخذ مال أخيك بغير حق. إياك أن تؤمل أو تتكئ على صلاحك أو عملك وأنت قد ماطلت أخاك بسداد دينه أو جحدته أو فرطت في حفظ ماله والمتاجرة فيه، وأخوك المسلم ينتظر ماله الذي أقرضك إياه أو أعطاك إياه لتستثمره. والله يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إن كثيرًا من الناس عظُم بطنُه ونبَت لحمُه بمال غيرِه، أكلَها بالباطل، إن استدان دينًا جحدَه أو تظاهر أنه نسيَه. فسبحان ربي، كيف يهنأُ بالطعام والشراب والمنام من ذمَّته مشغولة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فاتقوا الله عباد الله، وأدوا ما في ذممكم من مال ولو كان أقل من ريال، ولو ثمن خبزة أو بيضة أو أقل من ذلك، فإن ميزان الله جل وعلا يحصي مثاقيل الذر، ليس ثمة دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وحقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة فقط، بل لا بد من ردها إلى أهلها، وأنت مسؤول عن صغيرها وكبيرها وقليلها وكثيرها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه ولو كان يسيرا. جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ولا تنتظر ممن أقرضك ماله أن يأتيك فيسألك حقه، فلربما منعه الحياة أو وكل أمرك إلى الله. وبعض الناس يتقال الذي في ذمته ثم لا يؤديه ولا يستسمح صاحبه، وهذا خطأ وخطر عظيم. هل علمتم عباد الله أفضل من الشهادة في سبيل الله؟ عمل صالح عظيم يجود المرء بأنفس ما عنده، ومع ذلك هذه الشهادة لا تكفر حقوق المخلوقين، لا تكفرها، تكفر كل شيء إلا حقوق الخلق من ديون أو أعراض. تأملوا ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، يعني مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، لأن العباءة حق للغانمين، فلم تقوى الشهادة على تكفير هذه المعصية. عباد الله، من أرجى من الرسول صلى الله عليه وسلم قبولًا لدعائه وقربًا من إلهه، ومع ذاك رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على من كان عليه دين، كما جاء في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أُتي بجنازة، فقالوا: يا رسول الله صلِّ عليها. قال: هل ترك شيئًا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الحاكم من حديث جابر فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول: ما صنعت الدينار؟ حتى كان آخر ذلك أن قال: قد قضيتهما يا رسول الله. قال: الآن. قال ابن حجر رحمه الله: وفي هذا الحديث إشعار لصعوبة أمر الدين، وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة. روى أحمد في مسنده من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فقال: ها هنا من بني فلان، ثم قالها ثلاثا، فقال رجل: أنا. قال: إن صاحبكم محبوس عن الجنة بدينه. وعنده أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. بل روى أبو داود في سننه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد يموت وعليه دين لا يدع له قضاء. فهذه الأحاديث العظيمة القاطعة بعظم ذنب من مات وعليه دين كفيلة بردع كل قلب يشم رائحة الإيمان، محذرة كل التحذير أن يأخذ المسلم مال أخيه ويتساهل في أدائه. ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. كيف تسمح للإنسان نفسه أن يجحد سلف أخيه أو يماطله؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، لقد رأينا من أهل الوفاء عجباً في حرصهم على براءة ذممهم وسلامة رقابهم من الديون، حتى إن بعضهم ليهجر ملاذ الطعام والشراب والملبس والمركب، ويذهب إلى صاحب الدين ويستسمح منه في كل فترة لئلا يدعو عليه صاحب الدين، فهو مظلوم. ورأينا من رديء الذمة من تساهل في الحقوق ويتحايل على الناس في أخذ أموالهم، فويل له ثم ويل له. روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم توسلهم بأعمالهم الصالحة، فذكر قصة البار لوالديه ففرج عنهم فرجة، ثم قصة الرجل مع ابنة عمه ففرج الله لهم فرجة، ثم ذكر قول الثالث: اللهم إني استأجرت أجرا وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الله المستعان. صاحب الحق لم يعلم عن تجارته، فلو أرضاه بعشرها لرضيت نفسه بل لشكره، فكيف بمن أخذ أموال الناس ويلاحقونه ويسألونه بل ويترجونه وهو مع ذلك غير مبال بحالهم. وصاحب الحق محتاج يذهب إلى الناس يسألهم ويستقرضهم، أفلا يخاف هذا الجاحد من دعوات الليالي؟ أفلا يخاف من يوم الفصل؟ أفلا يشفق من يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا استعطاف النفوس شحيحة بكل شيء حتى الولد مع والديه، فكيف بمن ماطلك وأفسد عليك حياتك؟ فدعوة صادقة عباد الله أن يراجع المرء حساباته ولو كان دينه مئات الآلاف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.